بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين بتاريخ 14 من شهر رجب لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 9 من شهر آذار لسنة 2020. بلغنا في النظم إلى عند قوله: ولا لجار، تفضلوا أخي علي.
ولا لجار شفعة أو ما وهب بغير تعويض ولا إرث تجب، أو قابل القسمة أو منقول، أو ساكت مع علمه كالحول، أو حاضر العقد كراء للبناء والهدم كالشهرين ما عنه الغنى، أو قاسم الشفيع من لها اشترى، أو باع أو منه اشترى أو اكترى.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة المعبرة. يتكلم في من لا تصح له الشفعة، بمعنى لا يجوز له أن يقوم بالشفعة، وهو الجار الملاصق وليس الشريك على الشيوع، فالشريك على الشيوع له الحق في القيام بالشفعة، أما إذا قسمت الأراضي وفرزت فلا شفعة فيها، لأنهم عندئذ يكونون جيرانا ولا يكونون شركاء، والشفعة تكون بين الشركاء فيما لم يقسم. فقال: ولا لجار شفعة أو ما وهب. وهب يعني إذا وهب شخص شقصه لأجنبي، فهذا الشفيع وهو الشريك على الشيوع ليس من حقه القيام بالشفعة، لكن انظر إلى قوله: أو ما وهب بغير تعويض. إذن إذا كانت هبة ثواب، وفهبة الثواب تكون إيه؟ بيعا، ومثلنا لذلك بأن أحدهم وهب صديقا أو أخا له سيارة، فأراد أن يجازي الشريك في الأرض من وهبه تلك السيارة على تلك الهبة، فأراد أن يهبه شقصه من هذه الأرض، فنقول إن هذه هبة ثواب، وهي تعامل معاملات البيوع لأنها في معنى المعاوضة، وبما أنها في معنى المعاوضة نجري عليها ما يجري على البيع. قال: ولا إرث تجب، بمعنى إذا دخل أبناء الشريك بعد موت الشريك وجاء الورثة شركاء فلا يحق للشريك القيام بالشفعة. لاحظوا أنه لا يوجد اختيار من الإنسان في موته، وليس له اختيار أن يكون أبناؤه ورثة له ويملكون شقص أبيهم المتوفى، عندئذ يدخلون في الملك الطارئ على سبيل الشيوع في الحصة مع الشريك، وليس للشريك أن يقوم بطلب الشفعة ليأخذ ما ورثه الأبناء من أبيهم. فلذلك هذا أمر جبري على الشريك وليس له من حق في القيام بالشفعة. قال: ولا إرث أو قابل القسمة. هنا يتكلم عما يقبل القسمة مع الضرر، ما يقبل القسمة مع الضرر. ما يقبل القسمة مع الضرر مثل الفرن مثلا، قطعة واحدة، هذه القطعة غير قابلة ليه للقسمة، فإذا قسمت حصل الضرر، وبالتالي هم بعد الشفعة يتحدثون عن القسمة، بعد الشفعة يتحدثون عن القسمة، قبل الشفعة يتحدثون عن الغصب. الغصب فيه استحقاق والشفعة فيها استحقاق، لكن استحقاق الغصب غير استحقاق الشفعة. بعد الشفعة، الشفعة فيها تجوز فيما لم يقسم، ثم بعد ذلك يأتون في باب القسمة بعد الشفعة. بعد السلم مثلا يأتون، أو قبل السلم يأتون، أو عفوا بعد السلم يأتون بالقرض، ما يجوز السلم فيه يجوز القرض فيه. فلذلك لابد أن ننتبه إلى هذا الترتيب المنهجي عند الفقهاء في كتبهم، بمعنى أنه عندما يضع بابا ويرتبه على آخر فإنما يقصد بهذا الترتيب أن هناك مقدمات قبل هذا الكتاب، واضح؟ في المالكية مثلا يقدمون الزواج على البيوع، مذاهب أخرى تقدم البيوع على الزواج، هناك مناسبة لكل منهما راعاها عندما رتب كتبه وأبوابه عليها. إذن لا شفعة فيما يقبل القسمة بضرر. بئر كيف تقسمها وتفرزها بين طرفين وتقول هذا ملكك وهذا ملك للآخر؟ إذن ما كان يقسم بالضرر فلا شفعة فيه، أو منقولي مثل السيارة، مثل الثياب، إلى آخره من مثل هذه المنقولات. ولكننا استثنينا إيه؟ كنا قد تحدثنا عن الثمار وأن في الثمار الشفعة، واضح؟ الثمار فيها الشفعة وراعينا فيها تبعا لأصلها ما تؤخذ منه، وأنه في مقام الأرض كالبناء، وبالتالي هذا مما انفرد به الإمام مالك واختاره في نفسه ويعني استحسنه من مسائل قليلة. ولذلك الإمام مالك استحسن الشفعة في الثمار مع أنها منقولات كما بينا، وهذا من المسائل النادرة التي استحسن فيها. ونؤكد أن مالكا رحمه الله يقول إن 9 أعشار العلم في الاستحسان، ولما استحسن مسائل معدودة لم يكن هي فقط من باب الاستحسان، إنما هو استحسان انفرد به. أما ما استحسنه من غير هذه المسائل فإنما وافق سلفا له في هذا، ولكن هذه المسائل استحسنها من نفسه. وأكدت سابقا أن الاستحسان عند الإمام مالك اللي هو العمل بأقوى الدليلين باعتبار محل الحكم، وهذا مشروع في منظومة ابن أبي كف بالتفصيل. ولذلك هذا فقه عمر في المؤلفة قلوبهم، وهذا فقه عمر في أرض سواد العراق، أنه قال فيها عمر رضي الله عنه من باب الاستحسان، وهو عمل بالدليل في محل لا يعمل فيه الدليل الآخر. وهذا مشروح ومطول، مختصره أنه عندما نظر إلى أرض سواد العراق نظر إلى المسلمين في الأجيال القادمة والفقراء، فإذا قسمت بين الغانمين بناء على قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم، فماذا تفعل الأجيال القادمة؟ وكان يقرأ قوله تعالى للفقراء المهاجرين، فهو كان ينظر إلى دليلين، فنظر إلى أن قوله تعالى للفقراء المهاجرين في أرض سواد العراق أرجح من قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ولكن بعضهم اليوم استخدم هذا القول من عمر رضي الله تعالى عنه أنه من باب التخصيص بالمصلحة، تمهيدا لرد نصوص الشريعة بالمصلحة. وإذا كانت المصلحة ترد النصوص أو تخصصها فلماذا تنظر في النصوص؟ لأنك إذا وافقت المصلحة النص عملت بالمصلحة، وإذا خالفت النص عملت بالمصلحة، فما فائدة النص إذن؟ ما فائدة النص إذن؟ إذن أنت لست بحاجة إلى كتاب ولا إلى سنة، وهذا خطير جدا. طيب المصلحة معنى عام مغرق في العموم من حيث تقديره ويختلف فيه الناس، لكن دلالة الألفاظ منضبطة، دلالة الألفاظ إيه؟ منضبطة. فلذلك هذه إشارة إلى منهج عمر رضي الله عنه في الاستحسان، وأن هذا الاستحسان في المدينة، وكان الإمام مالك وارثا لفقه عمر رضي الله تعالى عنه، فهو إما إلى عمر بن عمر بن الخطاب، وهو إما إلى عبد الله بن عمر، وإما إلى عمر بن عبد العزيز، فهو عمري بامتياز، فهو عمري بامتياز. قال أو قابل القسمة أو منقولي أو ساكت مع علمه كالحولي، فإذا بقي علم بالبيع وبقي ساكتا مدة سنة، مدة سنة، فعندئذ نقول سقط حقه في الشفعة، هذا من مسقطات الشفعة. إذن ما سبق لا شفعة فيه أصلا، وهو قوله ولا لجار، ما سبق قوله. الآن يتكلم عن مسقطات الشفعة، أي ثبت له حق الشفعة لكنه سقط بعد مدة. طيب نحن لا نستطيع أن نمنح رجلا علم بالعقد أو شهد فيه أكثر من عام. طيب هذا الرجل الذي اشترى الأرض يريد أن يبني، يريد أن يقيم مشروعا استثماريا، يريد أن يقيم مصنعا، فإذا قام مصنعا وبعد ذلك أتاه بحق الشفعة، عندئذ هنا لا يوجد استقرار في التعامل، لا يوجد استقرار في التعامل. ومحل السنة هنا إذا لم يقم المشتري بعد البيع بمطالبة الشفيع الأخذ بحقه. يعني الآن هذه السنة التي يذكرها هنا أو ساكت مع اللي هو طبعا مع العلم، سكت مع علمه بالعقد أن شريكه قد باع كالحول سنة. طيب هذا محله إذا لم يقم اللي هو المشتري وذهب إلى القاضي وقال لقد اشتريت هذه الأرض، فليأتي الشريك إما أن يقول أريد الشقص وأقوم بالشفعة، وإما أن يدع. لماذا؟ لأنني أريد أن أقيم مصنعي، ليس بعد أن أقيم المصنع 6 أشهر يأتي ويأخذها بالشفعة. فإذا قام المشتري الأجنبي، الأجنبي يعني ليس من الشركاء تماما، وطالب الشريك صاحب الحق في القيام بالشفعة، قال له إما أن تقوم بحق الشفعة وإما أن يسقط حقك، أريد أن أبني مصنعي. لاحظوا أن هذا الملحظ مهم جدا في استقرار المعاملات. لا تستقر المعاملات إلا بهذه الطريقة. فأحيانا يريد أن يقيم مبنى يكلف الملايين، فكيف تعطيني عاما مثلا كصاحب حق في القيام بالشفعة، ثم بعد أن يقيم ذلك الآخر البناء فأتي أخذ بالشفعة والعقد صحيح؟ فلذلك نحن نتكلم هنا في أمر أنني لا أستطيع أن أبني، لا أستطيع أن أغير، لا أستطيع أن أزرع، لا أستطيع أن أقلع، لأنني مهدد بحق القيام بالشفعة. فبالتالي هناك مندوحة للمشتري أن يذهب إلى القضاء وأن يطلب من صاحب الحق أن يأتي إلى مجلس القضاء، إما أن تأخذ فورا وإما أن تدعى فورا. فالقاضي يسقط حقه، قال له أنت لا تريد الأرض وأنت تريد أن تؤجل وتسوف، وبالتالي لا حق لك في الشفعة، ويسقط على حق الشفعة لهذا المماطل. إذن توجد حماية، توجد حماية لحق المشتري، توجد حماية لحق استقرار المعاملات. إذن نحن حمينا حق الشفيع عاما بعد علمه بالبيع أو شهادته في العقد وأسقطناها بعد ذلك لحق المشتري، تمام؟ وهذا محله إذا لم يقم المشتري فورا عند القاضي وطالب الشفيع، إما أن تسقط حقك وإما أن تأخذ بالثمن، وعندها يسقط القاضي حقه أنت، يعني إن لم يقدم الثمن إذا كان الثمن مدفوعا نقدا، أو في تفاصيل سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. لكن نريد أن نبين في هذا الأمر أنه له الحق في الشفعة خلال الحول مع علمه بوقوع البيع أو شهادته في العقد ما لم يقم المشتري الأجنبي بمطالبة الشفيع بأن يتعجل حقه في الشفعة، أن يتعجل حقه في الشفعة. قال أو حاضر العقد، عندنا حضر العقد أو شهد في العقد علم بالعقد معه سنة كراء للبناء، يعني أنا رأيته يهدم ويبني، يعتبر هذا مني
إقرار
نعم يعتبر إقرارا أنني رضيت بأن يهدم ويبني، وكل يوم وربما أنا أقوم بعمل مقاول للبناء، وبعد أن قمت بعمل مقاول لأبني له بناء جاءتني أموال، قلت أعطوني حق الشفعة. هذا يؤذي استقرار المعاملات. فبما أنه بنى وهدم على مرأة من ممن له حق في القيام بالشفعة يكون قد سقط حقه لأنه كالرضا. إذن البناء كالشهرين. هنا المسافة الزمنية الشهران ليست لإسقاط الحق، إنما نحن نقول في حال علم بالعقد أو شهد فيه معه العام. لكن متى أحلفه اليمين أنه ما أسقط حقه في الشفعة؟ في حال البعد. في حال إيه؟ البعد. يعني مضى 6 أشهر، مضت 7 أشهر، وأنا أعطيته عاما، لكن عندما يريد في الشهر 8 أو في 9 أن يقوم بحق الشفعة أقول له احلف يمينا أنك ما أسقطت هذا الحق. وهذا أيضا من التحوط للمعاملات واستقرار البيوعات، واضح؟ إذن سأحلفه. طيب فإذا كان مثلا شهد في العقد، كتب أنا شاهد في العقد، هل يعتبر شهادته في العقد
إسقاط؟
لا نعتبرها إسقاطا، لأن الإسقاط لا يكون إلا بعد العقد، لا يكون الإسقاط إلا بعد العقد. فلا تستطيع أن تقول إذا حضر أو إذا شهد أنه أو كان وكيلا أنه قد أسقط. لماذا؟ متى يكون الإسقاط؟ بعد الثبوت. متى يكون ثبوت حق الشفعة؟ بعد العقد. حتى لو قال الشفيع لفلان اشتري شقص فلان معي، الشريك معي، وأنا أوقع لك بإسقاط حقي بالمطالبة بالشفعة، فإن هذا لا ينفع، لأنه من إسقاط الحق قبل وجوبه. كان تقول المرأة للزوج إذا تزوجتني أسقطت عنك حقي في النفقة. متى يثبت حق المرأة في النفقة؟ في العقد. وهي تريد أن تسقط حقا لم يثبت بعد، فما فائدة هذا الإسقاط؟ مفهوم؟ أحيانا بعض الناس يذهب مع بعض الناس في سياراتهم لمسافات طويلة وهم موظفون في أماكن بعيدة، فيستفيدون من سيارة أحدهم ويعطونه أجرا. فهذا الرجل وهو صاحب السيارة يقول طيب ربما يحدث معي حادث وأطالب بعد ذلك بالتعويض بسبب إهمالي، أنني نمت أثناء السواقة مثلا، فأريد من الركاب أن يوقعوا لي عن التنازل عن حقهم في الايه؟ في الدية. وهذا كان في الإمارات عندما كنا نذهب مسافات بعيدة، فبدأ بعض الزملاء يريدون أن يتحدثوا في هذا الأمر، وبعضهم ربما وصل به إلى حد طلب الورقة وهو لم يمت، وهو يتنازل عن ديته ولم يمت بعد. فسألت عنها الشيخ بي بن السالك رحمة الله عليه، فشرح لي مسألة إسقاط الحق قبل وجوبه، لا يفيد ولا ينفع. فالمرأة أسقطت النفقة أو لم تسقطها، لم يثبت لها، وهذا يريد أن يسقط الدية ولم يثبت له الحق بعد. فأنت تسقط شيئا لم يثبت، أنت تسقط العدم. وكذلك بالنسبة لمن؟ للشفيع. متى يثبت حقه في الشفعة؟ بعد البيع. فإذا أسقطه قبل البيع فلا فائدة في هذا، وهو يسقط عدما ولا عبرة به. هذا هو التقعيد والتأصيل للفقه، أنه قائم على قواعد، وهذه القواعد محكمة، واضح؟ بمعنى أننا في المستقبل لسنا يعني أمام مطالبة بنص شرعي من هنا بدلالة الظاهر أو بدلالة النص على هذا الحكم، إذ إن الإنسان لا يسقط حقا لا يملكه، لا يسقط حقا لا يملكه أصلا. إذن في قوله أنه إذا رأى المشتري يهدم ويبني ويستطيع أن يقوم بحق الشفعة. يكون قد سقط حقه لأن هذا من الرضا. طيب، فإن جاء بعد فترة وكان الشفيع أو كان المشتري يهدم ويبني، وأثبت الشفيع أنه كان مريضا في المستشفى بأدلة ولا يستطيع أن يقوم بالحق، لا يستطيع أن يقوم مع رؤيته، لكن لا يستطيع أن يقوم بحق الشفعة، عندئذ لا يسقط حقه في موضوع الشفعة. وهذا معنى قوله ما عنه الغناء، أي يسقط إذا كان لا يوجد مانع يمنع من القيام بحق الشفعة. أو قاسم الشفيع، أو قاسم الشفيع، يعني المشتري دخل في الأرض، من له حق الشفعة فرزوا الأرض معا. يعني ماذا؟ يعني دخل المشتري وأصبح شريكا، فقال له صاحب حق الشفعة سابقا، قال له تعال لنقسم الأرض وتأخذ حصتك وأخذ حصتي. فإذا قاسم الشفيع المشتري في الأرض المشترى سقط حقه في الشفعة. لماذا؟ لأنه رضى بالبيع، وأنت تقاسمني الآن، وأنا وياك نقوم بمراجعة دائرة الأراضي للفرز. فإذا بدأنا بمعاملة المساحة والشروع في إفراز الأرض، فماذا يعني ذلك؟ أنني أريد أن أقاسمك، إذن أنا مسلم لك بالملك، وعندئذ هنا نقول يسقط حقه في الشفعة. إذن أو قاسم الشفيعة من لها اشترى، من فاعل الشفيعة مفعول به، واضح؟ من لها اشترى اللي هي الحصة، إذن من هنا فاعل والشفيعة مفعول، أي قاسم من لها اشترى الشفيعة، أي قاسم من لها اشترى الشفيعة، أو باع من لها اشترى الشفيعة. يعني الذي ملك بالشراء وهو الأجنبي قال لمن له حق الشفعة أتشتري مني؟ فقال نعم أشتري، فوقع عقد شراء ممن؟ من الأجنبي الذي اشترى. إذن أنت أسقطت حقك في حق الشفعة، واضح؟ في حق الشفعة. إذن لاحظ العبارة، أو قاسم من لها اشترى الشفيعة، أو باع من لها اشترى الشفيعة، هكذا يكون ترتيب الجملة. أو منه، أو من اللي هو اشترى، اشترى من الشفيع، الشفيع باع، الشفيع باع، فإذا باع الشفيع سقط حقه. لماذا؟ لأن حقك في الشفعة مبني على ملكيتك، فإذا بعت حصتك أنت الشفيع، فإذا سقط حقك فيما بعده بالشفعة. إذن أصبح عندي ترتيب العبارة كالآتي، أو قاسم من لها اشترى الشفيعة، أو باع من لها اشترى الشفيعة، تمام؟ أو اكترى، بمعنى أن الشفيع استأجر من المشتري، الشفيع استأجر من المشتري، قال له والله أنا بدي أستأجر أرضك. إذن لما استأجرت أيها الشفيع سابقا، ها حتى نقول أنه سقط، لما استأجرت من المشتري فهذا يعني أن المشتري ملك، وأنت قبلت أن تكون مستأجرا عند الملك، إذن المؤجر هو حق المالك. لاحظوا أننا بعد تمام العقد كل فعل يدل على الرضا بالبيع، كأن يستأجر أو أن يشتري أو أن يفرز أو أن يرى البناء والهدم وهو قادر على القيام بحق الشفعة، اعتبرناه رضا ضمنيا بالبيع وأسقطنا به حق الشفعة. أما قبل البيع حتى لو صرح بإسقاط حق الشفعة فإننا لم نعتبره لأنه حق لم يثبت بعد. واضح؟ نعود إلى ما كنا قد تحدثنا عنه فيما يتعلق بكحائط، وهو أنه يجوز الشفعة في الحيوان تبعا للحائط، وبينا أن مذهب ابن غازي في فهم قوله كحائط أن الكاف استقصائية، أما على مذهب الشارح فهي قياس بنفي الفارق. تكلمنا عن القياس بنفي الفارق، نضيف بعض الأمثلة في القياس بنفي الفارق مثل الخمر، أحدهم يقول لا، هذه إذا كانت من العنب فهي الخمر المحرمة، أما إذا كانت من التمر أو من الشعير أو ما إلى ذلك فنقول له القياس يكون بنفي الفارق، فلا فرق بين أن يكون من تمر أو من تفاح أو من ما إلى ذلك، فنقول إن هذه الخمور لاحقة بالخمر المحرمة بنفي الفارق أن تكون من تفاح أو من تمر أو ما إلى ذلك. أحدهم يقول نحن أمام الفائدة البنكية وهي جديدة وليست كالربا الذي كان في الجاهلية، الربا اللي في الجاهلية كان فيه استغلال وكان فيه يعني حاجة الفقراء، الآن أصبحنا أمام مصارف تقرض شركات كبرى، ومن ثم هنا فرق، هنا فرق، نقول إن هذه الفروق ليست معتبرة، ولذلك نحن هنا نقول إننا نقيس بنفي هذه الفوارق فليست معتبرة لأننا نفينا هذه الفوارق، بمعنى إذا كان المرابي قد فتح مكتبا وفتح بناء مثلا شامخا ويريد أو كمؤسسة نقول هذه فوارق غير معتبرة، وهذا من القياس الجلي وهو يتناوله الوضع باللغة، وحل الله البيعة وحرم الربا، فالربا ما هو يربو ويزيد، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، فلا فرق بين أن يكون بنكا أو شركة أو ما إلى ذلك، فعندئذ لا يجوز. ومخالفة القياس الجلي مؤذنة بالشذوذ، والقول الشاذ يجب رده ولا يجوز العمل به ولا الإفتاء ولا القضاء، ولا يجوز ذكره إلا للتحذير منه، كإباحة الفائدة البنكية على أنها ليست من الربا المحرم، أو كتكفير تارك الصلاة مخالفين بذلك إجماع الأمة على أنه لا تكفير بالذنوب، إنما هو من أصحاب الكبائر وهو أخونا في هذا الدين، وعلينا أن نحفظ أخانا وأن نسترجعه إلا إذا استحل فأصبح مكذبا معاندا. وقال الناظم إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إيهام. واضح؟ إذن علينا أن ننتبه إلى هذا القياس وأهمية هذا القياس في الدين، وأن القياس الصحيح فيه رضا الله عز وجل وفيه الدين وهو معدود من الشريعة، أما القياس الفاسد فهو مردود على صاحبه، وأول قياس فاسد كان قياس إبليس، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا اعتداد بالطبائع، ومن اعتد بالطبيعة في مواجهة الشريعة فتعس له وأضل الله أعماله، وهذا في كل وقت، وهذه من خطوات الشيطان العنصريات، أنت لا تعرف تكلم من أنا فلان، هذا هو الشيطان ينطق على لسانه. إذن بالنسبة لما يتعلق، وهو ما أريد أن أؤكده الآن، ما يتعلق بالبيع الفاسد، إذا بيع بيع فاسد فإما أن يكون مختلفا فيه أي في فساده، وإما أن يكون متفقا على فساده، والمعتبر في ذلك كما أكدنا في الخلاف العالي إنه متفق على فساده في المذاهب المتبوعة لا وجه له من الصحة، أما إذا كان مختلفا فيه فإنه يمضي بالثمن، فإنه يمضي بالثمن المسمى في العقد يعني أننا راعينا المذاهب الأخرى، راعينا المذاهب الأخرى لأنه يعني لها وجه في الحق ولها وجه في الإصابة. طيب فماذا إذا كان متفقا على فساده؟ كيف نمضيه وندخل في التقييم؟ وهذا شرط، أن يكون بعد الفوات، أن يكون إيه؟ بعد الفوات. نحن عندما تكلمنا في موضوع العقد الفاسد هناك اختلاف في الفساد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، نهى عن بيع حبل الحبلة، هناك متفق على فساده كالبيع بالخمور، كبيع الدم، كبيع الأعضاء، هذا متفق على فساده، أحدهم يبيع كليته متفق على فساده، ولا أحد يصحح هذا البيع بالمرة. لكن الأمة عندما نظرت إلى الخلاف الفقهي نظرت إليه من باب إيه؟ الرحمة. فمثلا على سبيل المثال لما نظر أبو حنيفة رحمه الله إلى البيع الفاسد قال لقد سماه الشرع بيعا، فإذا كان بيعا فإذا له وجه في نقل الملك لأنه مسمى بيع. نحن نقول إن النهي متوجه للحقائق الشرعية، فإذا نهى فإنما يتكلم عن الحقيقة الشرعية. لاحظوا أن أبا حنيفة يتكلم أنه لما سماه الشرع بيعا اعتبره من باب العادي، والعرب في الجاهلية تسميه بيعا، وقال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، إذن سماه بيعا. والعلماء لهم في هذا مذهبان، مذهب أن البيع شامل لإباحة جميع البيوع إلا ما جاء الدليل بتخصيصه، وبعضهم ذهب إلى أنه من باب المجمل، فيكون تسمية البيع الفاسد بيعا من باب المجاز، من باب الايه، وبالتالي لا تتعلق به احكام ابدا. هذا على من قال ان النهي يتوجه الى الحقيقه الشرعيه، ونحن هذا مذهبنا انه يتوجه الى الحقيقه، فاذا نهى عن شيء انما توجه الى الحقيقه الشرعيه وانه منهي عنه شرعا، تمام، وليس من باب النهي عن الامر العادي، وهو الذي ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله، أنه طالما أن الشرع سماه بيعا وسماه نكاحا فعندئذ سماه نكاحا، إذن لابد أن يكون له وجه في نقل الملك مع كونه فاسدا، على الأقل شبهة الملك. ونحن نقول شبهة الملك، إذن نقل الملك بعوض هذا هو البيع، لكننا لم نتكلم من حيث موافقة الشريعة بوجه جائز أو بغير وجه جائز. فإذا أردنا أن نبين الحقيقة الشرعية للبيع الصحيح نقول البيع نقل الملك بعوض بوجه جائز، هذا تعريف ليه البيع الصحيح. طب فإذا عرفنا حقيقته وهي في نقل الملك نقول ما نقل الملك بعوض؟ هذه الحقيقة الوضعية العادية نحتاجها، حتى لو كان مذهبنا يقول بأن النهي متوجه للحقيقة الشرعية. متى نحتاج إلى ذلك؟ أحدهم باع كليته بهذه الأرض، يعني صاحب الأرض باع الكلية اللي هو صاحب الأرض، قطعة الأرض، وباعها ليأخذ كلية فلان ثمنا، ما حكم هذا البيع؟ متفق على فساده، ماذا نفعل؟ طيب لما هذا الذي باع كليته جاء إلى الأرض وهدم وبنى أو رهنها في دين، فقام الشفيع يريد حقه في الشفعة، كيف تقوم؟ طيب تقوم بناء على ماذا تقوم؟ على وجود بيع. طيب البيع متفق على فساده، كيف تريد أن تقوم؟ تأخذ بحق الشفعة، إذن أنت تقول بأن هناك مشتري، أليس كذلك؟ إذن أنت تقول بأن هناك مشتريا قد اشترى، طيب إذا كان العقد فاسدا ولا ينتج أثرا بالمرة، كيف تقول لك الحق أيها الشريك أن تقوم بالشفعة لولا أنك صححت البيع؟ لكنك لما صححته؟ بسبب الفوات، بنى، هدم، قلع الشجر الذي باع كليته وهدم البناء، الآن كيف تفعل؟ إذن لابد يريد أن يقوم بالشفعة، فإذا أفسدت البيع تماما ماذا تقول لهذا الذي باع كليته؟ ماذا تقول لمن زرع الكلية المبيعة ونجحت العملية والحمد لله ولم يهلك فيها؟ نحن رجعنا إلى القول اضطرارا في حالات استثنائية إلى أن العقد المتفق على فساده يجب نقضه تماما، لكن إذا فات التدارك في العقار، يفوت التدارك بالهدم والغرس والقلع، لكن بتغير الأسواق ارتفاعا وانخفاضا لا يؤثر، لا يؤثر، لا يفيت العقارات. يعني ماذا تفوت؟ يعني متى يفوت تدارك العقار؟ بالهدم، بالقلع، بالرهن، إن لم تكن حوالة أو تلف، تعلق الحق أو نقص يؤلف في البيع الفاسد. بعتك شاة سليمة بيعا فاسدا وسمينا، فلما جاء القاضي يريد أن يفسخ وإذا بها شاة أصبحت هزيلة عجفاء، أعطيتك شاة سمينة تريد أن تعيدها إلي شاة تشبه الموت، كيف تعيد إلي؟ كيف تقوم العدالة عندئذ؟ لذلك لما روعي خلاف أبي حنيفة إنما راعيناه في مواطن دقيقة ليس على إطلاقها، كما أكدت أنه مثلا في البيع وقت النداء نتعامل معه، مع أنه مختلف في صحته بيننا وبين الحنفية فهم يصححونه، إلا أننا نحن نعتبره في حكم المتفق على فساده وليس من باب المختلف في فساده في الأحكام. فالقاعدة ليست مضطردة، أننا نراعي كل خلاف فقهي مع الحنفية حتى في هذا الباب. فيصححون البيع وقت النداء يوم الجمعة ونحن لا نصححه بوجه من الوجوه، ونعتبره كالمتفق على فساده، وهذا شرحته بالتفصيل. إذن الكلام يتعامل معه فيه الشفعة، لكن يتعامل معه كما لو كان متفقا على فساده، فنجري فيه على موضوع التقويم لفوات التدارك، ولا نعتبر الثمن المثبت في العقد. يعني العقد المختلف في صحته وفساده نمضيه بالثمن المكتوب، نمضيه بليه؟ لماذا؟ لأن لهذا العقد وجها في الصحة، وجها في ليه؟ الصحة. فهناك مذهب معتبر يقول لك هذا العقد صحيح، فأمضيناه بليه؟ بعد الفوات أمضيناه بالثمن، والكلام كله فيما هو بعد الفوات، فيما بعد الفوات. أما قبل الفوات نعتبره كالعدم، يعني بعده لم يقلع الشجر، لم يغرس، لم يهدم، لم يبني، إذن نحن كما نقول ما زلنا على البر، على البر. إذن أفسدنا البيع واعتبرناه عدما. هذا البحث فيما يتعلق بالمختلف في فساده أو المتفق على فساده إنما هو كلام بعد الفوات، فما كان بعد الفوات كأن غرس المشتري أو قلع أو هدم أو بنى أو رهن، نقول في هذه الحالة نحن فات التدارك، فما كان له وجه في الصحة أمضيناه بالثمن مراعاة لخلاف أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يتوجه بالنهي ليس إلى الحقيقة الشرعية لكنه إلى الوضع اللغوي والحالة العادية للعقد. لذلك قال وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. هذا فرق أصولي موجود بين السادة الحنفية والسادة المالكية، ولاحظوا أننا استفدنا من الخلاف، لكننا راعينا الأدلة ولم نراعي الأقوال كما بينا. الآن راعينا الخلاف وفي المتفق عليه أمضينا البيع. لماذا؟ لأنه فيه صورة البيع الذي ورد القرآن فيه وأحل الله البيع، وفيه مسكة من لغة، مسكة من عادة، لم نقل إنها نقلت الملك، إنما شبهة نقل الملك، إنما إيه؟ شبهة نقل الملك، وعملنا على شبهة نقل الملك. لماذا؟ لم يعد في مقدورنا التدارك، لقد زرع الرجل وبنى وهدم وتغيرت الصورة وفات التدارك، فنحن أصبحنا نريد أن نستمسك بشبهة نقل الملك للقيام بحق الشفعة بالقيمة وليس بالثمن. إذ لو اعتبرنا الثمن لكنا مصححين للعقد، لو اعتبرنا الثمن المسمى. أريد أن أضرب بالمثال الآن. اشترت شركة ألف حصة من أرض يملكها أحمد ب$100,000، ومع هذه $100,000 توريد 1,000 لتر من الخمر على ما سيكون عليه سعر الدولار بعد 6 أشهر. يعني انظروا، ركبنا أشياء يعني لا يصح بوجه، لأننا نريد أن نتكلم في صورة عقد متفق على فساده من تاريخ البيع. وقامت الشركة ألف بتسجيل الملكية دون معرفة الشفيع خالد، وقام خالد بحقه في الشفعة. قامت الشركة بهدم البناء السكني على الأرض، ارتفعت أسعار الأراضي، بين الحكم. طيب هل قيام الشركة بالبناء السكني على الأرض يفيت العقد الفاسد أم لا؟ يفيته. إذن هل يسقط حق الشفيع؟ لا يسقط حقه. طيب عندما قلنا لا يسقط حقه، يمضي بأي قيمة؟ بالقيمة المسمى في العقد أم بالتقييم؟ بالتقييم، لأنه عقد لاغ. تمام، لكننا اعتبرناه في حالة استثنائية. طيب هل ارتفاع الأراضي يفيد العقار؟ لا يفيد العقار، إذن نفسخ، لا يفوت، إذن لم نعتبره فوت، إذن فسخنا العقد. ارتفاع العقارات ونزولها لا يفيد البيع الفاسد في العقارات، لكن في السيارات بعتك سيارة بيعا فاسدا، الدولة ألغت الجمارك فانخفضت قيمة السيارات، يفيتها ولا أطالب بإعادة المتعاقدين إلى ما قبل العقد بحيث يرجع الثمن للمشتري وترجع السيارة للبائع. لكن في العقار إذا تغيرت الأسعار لا يفيتها. بما يفوت العقار؟ بالهدم أو البناء أو الغرس أو القلع، واضح. ولكن لا تفيت العقار حوالة الأسواق، فهي أضعف المفوتات حوالة الأسواق، أضعف المفوتات حوالة الأسواق. هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى ولا شفعة في بيع فاسد لأنه منحل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.